بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. وكنا قد سبق معنا في الدرس قبل الماضي أو الدرس الماضي ذكرت أن هناك حديث يتعلق بالمحادثة عند دخول الخلاء، وأن الألباني رحمه الله تعالى صححه تذكرين الصيف الحديث؟ عند أي حديث نحن ذكرناه؟ عند حديث ابن مسعود. لا، عفوا، قبله حديث جابر. هذا الحديث أفادنا أخونا الشيخ أسامة الأهدل جزاه الله خيرا، أرسله إلى أخينا نصيف. حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، الجزء السابع رقم 3120، بلفظ: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. قال: رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الألباني في الصحيحة. نعم، هذه هي الرواية الصحيحة التي يعني أردت أن أذكرها وغابت عني، وأخونا الشيخ أسامة الأهدل حفظه الله تعالى ذكره وأرسله لأخينا نصيف فأغنى عن المراجعة فجزاه الله خيرا. والحديث واضح في دلالته على أن الله عز وجل يمقت أن يتكلم اثنان حال قضائهما الحاجة، ويظهر الله أعلم أيضا أنه يعني من كان بالخلاء لا يتحدث مع من بالخارج إلا من باب الضرورة والحاجة طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. واضح جدا من العنوان أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سيذكر في هذا الباب هاتين المسألتين: المسألة الأولى المسائل المتعلقة بالغسل من حيث وجوبهما، ومن حيث الأغسال المستحبة وما يتعلق بذلك، والثاني حكم الجنب من حيث ما يجوز له فعله وما لا يجوز له فعله، كأن ينام وهو جنب، أو ما حكم نومه وهو جنب ونحو ذلك. سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأحاديث المتعلقة بهذين. والغسل معروف، وهو تعميم البدن بالماء مع إدارته، وتحريكه، فإن هذا هو الغسل. والجنب بضم الجيم والنون هو ما كان عن حدث أكبر ونحوه، كخروج المني أو التقاء الخاتنين أو الحيض والنفاس، فإن الحيض والنفاس تغتسلان، وهذا معنى ونحوه كما سيأتي إن شاء الله. لماذا سمي الجنب جنبا؟ قيل لأنه يجتنب أشياء حال كونه جنبا فيجتنبها، فقيل له جنب. والجنب البعيد في اللغة، الجنب البعيد، فابتعاده عن بعض الأمور التي جاء في الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله اجتنابها سمي لأجل ذلك بالجنب. وقيل الجنب سمي جنبا لأن الماء الذي يخرج، المني الذي يخرج من محله فيبتعد عن مكانه، فقيل له جنبا. عموما الجنب إذن هو من يؤمر بالغسل لالتقاء خاتنين أو لخروج المني ونحوه. أورد الشيخ رحمه الله تعالى، أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عدة الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، رواه مسلم، وأصله في البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام: الماء أي الغسل، من الماء أي من خروج الماء المني، والمني يقال له الماء، كما في قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. وظاهر هذا الحديث كما هو واضح أن الغسل من خروج أن الغسل سببه خروج المني فقط، وبالتالي من جامع زوجته ولم ينزل فعلى ظاهر هذا الحديث أن الغسل في حقه ليس بواجب بل هو مستحب مشروع لكن ليس بواجب. وهذا كان حكما شرعيا أول الإسلام، أن من جامع زوجته ولم ينزل أنه لا يغتسل، لا يجب عليه الغسل. ثم نسخ بالحديث الذي بعده وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. فإذا هذا الحكم منسوخ، أن الغسل لا يكون إلا من خروج المني، حكم منسوخ وكان في أول الإسلام ثابتا شرعيا ثم نسخ. وكما قال أهل العلم: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا، والنسخ معناه الإزالة. فالحديث المتأخر أزال حكم الحديث المتقدم، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأصله في البخاري، يعني الحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم بهذا اللفظ، وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري لكن بلفظ مقارب، ولذلك قال: أصله في البخاري. ما لفظه عند البخاري؟ لفظه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب رجلا من الأنصار، فجاءه الرجل ورأسه يقطر ماء يعني كأنه اغتسل، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، يعني لم تقضي حاجتك من أهلك. فقال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فلا يعني فلا تعجل أو فلا كذا، إنما كان يكفيك الوضوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ظاهر أن من جامع زوجته ولم ينزل ممكن يكتفي بماذا؟ بالوضوء. إنما الماء من الماء، ما يغتسل لكن يتوضأ للصلوات، يتوضأ للصلاة وإن لم يغتسل. بعض أهل العلم ذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء يعني في الاحتلام، فمن نام فلا يجب عليه، فمن نام على فراشه فلا يجب عليه الغسل إن رأى في منامه ما يرى الرجل مع زوجته، لا يجب عليه الغسل إلا إن رأى الماء. ولكن هذا المعنى تبعده الرواية الأخرى التي في أصل البخاري. وإن كان نعم أن الحكم الذي في هذا الحديث من حيث الاحتلام صحيح، لكن من أحاديث أخرى، فيظهر والله أعلم أن هذا الحديث منسوخ. ومسألة الاحتلام ستأتينا إن شاء الله، مسألة الغسل من الاحتلام ستأتي إن شاء الله تعالى. قلنا النسخ لغة الإزالة، وفي الاصطلاح رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر، بحكم شرعي متأخر. فالحكم المتقدم ما هو؟ أن الغسل لا يكون إلا من خروج الماء. والحكم المتأخر ما هو؟ أن الغسل يجب بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. ولمعرفة الأحاديث المنسوخة ألف العلماء في ذلك عدة كتب، منها ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم وهو مطبوع، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين وهو مطبوع، ومنها أيضا الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار أو كذا لمن؟ للحازمي وهو مطبوع، وهو قيل من أفضل ما ألف في الناسخ والمنسوخ. الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ للحازمي من علماء القرن السادس، توفي 500 وما يقارب إن لم تخني الذاكرة، فهو من أفضل ما ألف في الناسخ والمنسوخ. وأيضا توجد كتب أخرى كابن الجوزي له إتحاف أهل الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ. طيب، أيضا لمعرفة الناسخ من المنسوخ، لمعرفة الناسخ من المنسوخ تراجع كتب الشروح، شروح الأحاديث، فغالبا أحسنت. طيب، فغالبا يذكر الشارح كون الحديث منسوخا، وكان السلف يشددون في هذا الباب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قاص فقال يعني أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال تعرف كذا من كذا؟ قال لا. قال إذن فقد هلكت وأهلكت. فلا بد من معرفة الأحاديث المنسوخة حتى لا يقع فيها طالب العلم ولا يعلم الناس الأحكام المنسوخة. ومعلوم ومقرر عند أهل العلم أن الحكم الشرعي المنسوخ لا يعمل به، ولذلك بعضهم يلغز، يقول لغزا فيقول حديث صحيح لا يعمل به، هو صحيح وحديث لا يعمل به الأحاديث المنسوخة. طيب، هنا أخونا جزاه الله خير يقول أهل العلم يقررون أن الحديث حتى يقال بالنسخ يعرف المتقدم من المتأخر، فمن أين جئنا أن هذا متقدم وهذا متأخر؟ هذا السؤال وجيه، وجوابه ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم حين ذكر أن كان في أول الإسلام الماء من الماء، ثم نسخ بكذا كذا كذا. واضح؟ جزاك الله خير. هذا تنبيه، يعني تنبيه مهم، لأنه قضية أن تزعم أن هذا الحديث منسوخ بغير حجة فيها نظر، فيها نظر عند أهل العلم. طيب، الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها، أي الرجل مع زوجته أو ما ملكت يمينه. فقوله إذا جلس المراد به الرجل، والمراد به حالة، والمراد بذلك حالة الجماع. وإنما كنا صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله إذا جلس بين شعبها. شعبها المراد بها عند أهل العلم اليدان والرجلان من المرأة. ثم جهدها، يعني كما هو معلوم أن إتيان الرجل لأهله فيه جهد ومشقة عليهما، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها يعني يشير بهذا إلى التقاء الختان، إلى التقاء الختانين، يعني أدخل، يعني أدخل الرجل ذكره في فرج المرأة. فهذا هو المراد. المرأة وإن كانت تتلذذ بذلك إلا أنه يحصل لها، إلا أنه يحصل لها بذلك جهد وتعب، ولكن يعني ليس المراد به المشقة ويعني المؤذية، إنما وصف للحالة. قال: فقد وجب الغسل بمجرد أن يجهدها بإدخال الذكر في الفرج. ولذلك في الرواية الأخرى عند مسلم: وإن لم ينزل. فلو جامع الرجل زوجته ثم أتاه ضيف أو حصل له كسل ما استطاع يكمل لمرض أو جهد أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه ويجب عليها أن يغتسل. وهذا يفيده الحديث الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان يعني يشير إلى الرجل والمرأة. وقوله إذا التقى أي بالإيلاج والإدخال، أي بالإيلاج والإدخال. وهذا الحديث كما سبق هو ناسخ للحديث السابق، هو ناسخ للحديث السابق. طيب، قد يقول قائل: لماذا لا نقول إن الحديث السابق باق فيجب من خروج الماء الغسل، والحديث الثاني ثابت فيجب من التقاء الختانين الغسل؟ نقول: نعم، لولا ما يفيده الحديث الأول من عدم وجوب الغسل في حالة عدم الإنزال، وأيضا لما ثبت عن الصحابة أنهم نصوا على أنه نسخ، على أنه نسخ. والله أعلم. الحديث الذي يليه: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ طيب، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني قالوا من الجماع ومن يعني التلذذ حال نومها، في النوم تشعر بهذا الأمر فترى في رؤياها هذا الأمر. فإن رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل. لكن هذا الحديث ليس المراد به بمجرد الرؤية، ليس المراد به بمجرد الرؤية، يعني مثلا لو أن الرجل أو المرأة في كل واحد منهما في منامه رأى أنه فعل هذا الأمر ما ثم استيقظ ولم يجد بللا، واضح؟ ثم استيقظ ولم يجد بللا، هل يغتسل؟ الجواب لا، كما أفادته الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يرى في منامه ثم لا يجد بللا قال لا يغتسل، وأنه يرى إذا استيقظ بللا قال يغتسل، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن الحكم في هذه المسألة كالتالي: الحكم في هذه المسألة كالتالي، أولا هي هذه يسميها العلماء الاحتلام. الاحتلام ما هو؟ الاحتلام هو أن يستيقظ الرجل أو المرأة فيجد في ملابسه بللا، والمراد بالبلل هنا المني، ماء لزجا، ماء لزجا، هذا يقال له الاحتلام، ويكون عن نوم، ويكون عن نوم. طيب المسألة هذه كالتالي: إن رأى الرجل أو المرأة في منامه شيئا ثم استيقظ ووجد الماء اللزج هذا فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. طيب إن نام وما رأى في منامه شيء لكن قام واستيقظ ووجد في ملابسه ماء لزجا يغتسل. طيب إن نام ورأى في منامه ما يعمله الرجل مع زوجته ثم استيقظ ولم يجد بللا لا يغتسل، لا يجب عليه الغسل. إذن بهذا نعلم أن الحكم الشرعي متعلق بوجود الماء، بوجود البلل في الملابس، بوجود الماء اللزج في الملابس، واضح؟ وليس الحكم متعلق بالرؤية من حيث هي، واضح؟ طيب ذكروا مسألة، ذكروا مسألة وهي أن الرجل إذا رأى في ملابسه بللا وهذا البلل يعني لا يذكر أنه احتلم ولا يذكر أنه يعني خرج منه شيء ولا فيه صفة المني، بلل، هل يغتسل أو لا يغتسل؟ الجواب لا يغتسل. بعضهم قال احتياطا يغتسل، لكن رجح بعض أهل العلم أنه لا يغتسل، إنما هذا البلل يغسله، هذا البلل يغسله، ولكن كما سبق أن لا يظهر في هذا البلل أنه مني، أنه مني. طيب إذ قد يكون هذا البلل مثلا بول محتبس أو يعني نحو ذلك فلا يجب عليه حينها الغسل. فإذا قوله في الحديث في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني سئل، سئل عن ذلك فقال تغتسل، فقال تغتسل، ومراده صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى التي فسرتها مراده إذا المرأة رأت الماء المني خرج منها. قول أم سلمة رضي الله عنها، قول أم سلمة رضي الله عنها: وهل يكون هذا، أي هل يخرج من المرأة حال نومها المني كما يخرج من الرجل؟ وهذا سؤال يعني من باب الاستفهام والاستغراب ولتعلم الحكم. ولذلك أثنى العلماء على أم سلمة رضي الله عنها إذ أنها سألت عن أمر محرج، ولكنها تفقها وطلبا للعلم وطلبا لأن تعبد الله على بصيرة أثنوا عليها، وخرج سؤالها مخرج الثناء، مخرج الثناء والمدح عند أهل العلم، وكان هذا منقب لها رضي الله عنها وأرضاها. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم ينكر عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم ينكر عليها. لذا من الخطأ ومن المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس أن المرأة لو سألت مثل هذه الأسئلة تعنف وتزجر يعني ويقال لها اسكتي، كيف تتكلمي هذا؟ واضح، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سلمة على هذا السؤال، ولم يقول مثلا أو لم يعرض عن جوابها، ولم مثلا يقول كلاما يزجرها به، إنما أقره وإقراره. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير، واضح؟ السنة قول وفعل وتقرير كما هو عند يعني الفقهاء. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أمر يدل على مشروعية الشيء، واضح؟ طيب، قال وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ يعني كما جاء في الأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد يشبه أباه أو يشبه أمه، ها؟ في الأحاديث الأخرى جاء أنه إذا سبق مني المرأة إلى النطفة أو إلى يعني إلى البويضة فإن الولد يشبه أمه، وإذا شبه مني الرجل وإذا سبق مني الرجل إلى البويضة فإن الولد يشبه أباه. وفي الرواية إذا علا ماء الرجل يشبه أباه، وإذا علا ماء المرأة يشبه أمه. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب الشبه، وفي هذا معجزة نبوية ودلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر لا يدرك بالعقل ولا تعرفه العرب. لأن قضية الشبه وأثرها أو السبب في كونه سبق مني الرجل أو سبق مني المرأة هذا أمر غير معروف، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن المسلم يسأل عما ينفعه وعما يحتاج إليه، وفي هذا أحاديث كثيرة أو آثار كثيرة، أحاديث وآثار عن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينفعهم. فهذا من آداب طالب العلم أن يسأل عما ينفعه وعما يحتاج إليه. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يسأل في مسائل لا يحتاج إليها، أو في مسائل من باب الفرض والجدليات، أو في مسائل من باب الأغلوطات، يعني يسأل لكي يخطئ المتكلم، يأتي بمسألة غريبة قد يجيب فيها على خلاف ظاهرها فيخطئ المتكلم فيسمى الأغلوطات. وأيضا من المسائل التي ذمها السلف المسائل التي يراد بها الفتنة ويعني إحداث البلبلة في الصف في بين المسلمين، فلا شك أن هذه المسائل هي التي ذمها السلف وليست القضية أن السؤال، انتبهوا هنا قضية مهمة ننبه عليها، ليست القضية أن السؤال طرح وانتهى. إذا كان السائل مقصوده بالسؤال الفتنة والأذية فكل ما يترتب على هذا السؤال من فتن على ظهره يحملها يوم القيامة، وكل ما ترتب على سؤاله الطعن ظلما أو حمل الكلام على معنى باطل في الآخرين وكان مقصوده ذلك يتحمله ظلما يوم القيامة، إلا أن يتوب ويستسمح من المظلوم. واضح؟ فلا يظن أن القضية سؤال وانتهى وأنا سؤال الناس تنتفع به، لا، أحيانا بعض الأسئلة قد يراد بها ما سبق. ولذلك الشيخ ربيع الله يحفظه ويرفع قدره دائما في بعض الأسئلة ينبه إنه هذا السؤال سؤال إيش، ليس المراد به العلم، المراد به الفتنة. وأحيانا يسأل السائل ما الذي تحتاجه بهذا السؤال، ما الذي تحتاجه بهذا السؤال. ومرة، وهذا من ذكاء الشيخ ربيع، نذكر من باب يعني الاستئناس والمؤانسة قبل أن ننتقل للحديث الذي يليه، مرة واحد من طلبة كنا في مجلس نقرأ شرح العلل على الشيخ ربيع الله يحفظه، فواحد جاء وجاب حديث وسأل الشيخ عنه. طبعا اللي سأل الشيخ رجل اللي سأل الشيخ أحد الحاضرين، فقال يا شيخ ما علل الحديث، أو جاءته القصاصة قرأت على الشيخ. نعم، جاءته قصاصة ورقة قرأت على الشيخ، وهذه القصاصة مكتوب فيها يعني نرجو بيان حكم هذا الحديث وبيان علله. فالشيخ ربيع الله يحفظه قال والله الآن ما أستحضر علل هذا الحديث، ما أدري، لازم أراجع. وهذا درس لنا جميعا أن العالم ليس شرطا كما يذكر العلماء أن يجيب في كل مسألة، بل كما قال ابن عجلان وقال محمد بن عجلان وغيره من السلف، إن الذي يفتي في كل مسألة مجنون، هكذا قال. ما إيش أنت تعرف كل شيء تجاوب فيه؟ فإذا جاءتك مسألة ولا تعلم حكمها قل لا أعلم، قل لا أعلم. فالألباني الله يرحمه في السلسلة الصحيحة أورد عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك لما سئل عن تبع فقال لا أدري أنبي أم ليس بنبي، أو كما قال ثم علم صلى الله عليه وسلم حاله، لكن قال في البداية ما أدري. فالشيخ الله يحفظه قال ما أدري، ثم قال إذا في أحد من الحضور يعرف حكم هذا الحديث أو حاله، فقام واحد تكلم وذكر الحديث وذكر طرقه وذكر ما يتعلق به، فقال هذا السؤال منك، أردت أن تغلط، أن تغلطني وأن تمتحنني، ما ينبغي لك كطالب علم أن تفعل مثل هذا، ما دمت تعرف حكمه ليش تسأل. واضح؟ تعليم من الشيخ. الشيخ الله يحفظه الشيخ ربيع كما هو معلوم عنه يعني يربي طلابه على عدم التعصب، على عدم التكلم بلا علم، على أشياء كثيرة جزاه الله خير. ويعني لذلك كما هو معلوم هو من أئمة هذا العصر، هو من أئمة هذا العصر. نسأل الله أن يرفع قدره وأن يحفظه ويبارك في عمره وعمله وعلمه وولده وماله، اللهم آمين. طيب، إذن الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما الجنابة فقد سبق ما يتعلق بشيء من حكمها، وأما يوم الجمعة فستأتي الأحاديث الواردة في ذلك، وأما الحجامة فلا يوجد دليل، لا يوجد دليل على مشروعية الغسل من الحجامة، لا يوجد دليل على مشروعية الغسل من الحجامة، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. وأما غسل الميت فقد مر معنا ما يتعلق به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وبينا ما يتعلق بالمسألة هناك. الحديث التالي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هنا ننبه على ما سبق من حديث أنس في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، قال متفق عليه. قال المحقق أخونا الشيخ سمير الزهيري: عزوه للمتفق عليه وهم من الحافظ رحمه الله، إذ الحديث لم يروه البخاري، إذ الحديث لم يروه البخاري. طيب، عموما مر معنا أن الحديث إذا عزاه حافظ لكتاب له روايات فلا نجزم بنفيه مطلقا، وإنما نقول مثلا هكذا: الحديث مثلا أخرجه مسلم، ولم أقف على هذا الحديث في الرواية التي بين أيدينا، لأن روايات البخاري متعددة، وفي بعضها زيادة أحاديث على بعض، وفي بعضها زيادة ألفاظ، زيادة أحاديث، حذف أبواب، حذف أحاديث، واضح؟ وفي مثل هذه الحالة لا يقال وهم بالجزم، وإنما نقول فإن لم تكن موجودة في جميع الروايات فهذا وهم من الحافظ. وهذا يعني من باب الأدب مع أهل العلم. وقول القائل وهم، نعم إن ثبت أنه ليس في البخاري هذا وهم، واضح، وليس فيه سوء أدب، يعني فيه هنا قضية لابد أيضا ننبه عليها. هذه القضية ما هي؟ هي إن طالب العلم الذي يقف على الخطأ وينبه عليه لا يلام عليه، واضح. واصطلاح وهم مصطلح عند أهل العلم، مصطلح ومتعامل عند أهل العلم، يعني أخطأ، لأنه بشر يصيب ويخطئ، وهذه الأخطاء ونحوها ولو كثرت من العالم لا تضر. لماذا؟ لأنها يعني ليست خطأ علميا من جهة أنه يعني خالف الحق، أو من جهة قال باطلا من القول، وإنما بسبب النسيان وعدم الحفظ قد يكثر من الإنسان. لذا الحدادية قبحهم الله لما جمعوا أخطاء الألباني وجمعوها في يعني مجلد، أغلبها من هذا الباب، أنه يعني يقول مثلا أخرجه مسلم، هو في البخاري ولم يخرجه مسلم. طب هذا قد يكون سبق قلم من الشيخ، هل معناه أنه خطأ وأنه جاهل؟ لا، واضح. ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذه الأخطاء، هذه الأخطاء قد تقع وتكثر فينبه عليها ولا يلزم منها الطعن. أما الأخطاء العلمية التي سببها الجهل بالمسائل العلمية، والتي سببها الجرأة في الكلام في دين الله بلا تثبت وبلا علم، فنعم هذه عند العلماء لها يعني أثرها ولها تنبيهها. فالمراد أن نعرف الفرق بين الاثنين، أن نعرف الفرق بين الاثنين. وأيضا من الأخطاء التي نسمعها من بعض الناس، وإن كان يعني متصدر للدعوة وكذا، أن كل من رد على عالم أو شيخ أو حتى رد على طالب علم أنه يعنف، وأنه يعني ما كان ينبغي، وهذا يطعن فيه، وهذا يفعل كذا، هذا خطأ. الصحابة رضوان الله عليهم كان يرد بعضهم على بعض كما قال ابن رجب، والعلماء يرد بعضهم على بعض، فرد الخطأ نصرة للحق لا يذم فاعله. واقرأوا وتمعنوا في رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب رحمه الله تعالى. الحديث التالي وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم، يعني في قصة إسلامه، قال: وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه، طيب، ثمامة كان كافرا فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وفي لفظ: فانطلق أي ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. طيب، استدل العلماء بهذا الحديث على أن من أسلم يجب عليه أن يغتسل، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. وهنا نبهنا جزاه الله خير على أن قضية أصله في الصحيحين متفق عليه من جهة عدم ذكر الأمر بالغسل، ولكن في قصة اغتساله وإسلامه فالحديث ثابت صحيح. طيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فاستدلوا بهذا على وجوب الغسل لمن أسلم. والعلماء لهم في هذه المسألة أقوال. القول الأول ما سبق أنه يجب على من أسلم أن يغتسل مطلقا، وكأن عندهم أن الاغتسال بسبب الإسلام. القول الثاني يرى أنه بالتفصيل، إن كان مثلا رجلا وقارب أهله، يعني جامع أهله قبل إسلامه، فإنه يغتسل، وإن كان اغتسل ومر عليه وقت لم جامع أهله ثم أسلم أنه لا يغتسل. والمرأة كذلك، إن كانت حائضا أو نفاسا أو كانت جنبا ثم أسلمت تغتسل، وإن كان اغتسلت ثم أسلمت فإنها لا تغتسل. التفصيل هذا. والقول الثالث في المسألة يرى أن الغسل لمن أسلم مستحب مطلقا ليس بواجب، فيحملون الأمر على الاستحباب. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الأمر ما يلي، أعني على القول بالتفصيل. أما الأول فدليله واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة ثمامة ابن أثال. أما القول الثاني فدليله القول الذي يقول إن كان جنبا يغتسل وإن لم يكن كذلك لا يغتسل، دليله أن الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا ولم يأتي عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، فالظاهر أنهم أسلموا، ويعني ولم يأتي الأمر بالغسل، إلا لو أمرهم لنقل هذا، ويدل عليه، القول التالي، وهو ما جاء عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فهنم أطاعوك بذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فلم يأمرهم بالغسل بعد الإسلام، هكذا ذكر بعض أهل العلم. طيب، ما محمل حديث ثمامة؟ محمله عندهم أنه كان جنبا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، إذن الأقرب في هذا، قول من قال بالتفصيل في مسألة غسل الكافر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. مسألة غسل الجمعة، مسألة غسل الجمعة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول يرى وجوب غسل الجمعة لهذا الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي رواية: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فقالوا: الأدلة واضحة بالأمر بالغسل. القول الثاني يرى الاستحباب، يرى الاستحباب لغسل الجمعة. طيب، ما محملهم للأحاديث التي فيها الأمر بغسل الجمعة؟ قالوا: إجاب النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الجمعة إنما هو إجاب تأديب لا إجاب شرع. فيكون المعنى: إذا حضر أحدكم الجمعة فأدبا واحتراما أن يغتسل حتى لا تخرج منه رائحة كريهة تؤذي الآخرين. وهناك قول ثالث يرى أن غسل الجمعة إن كان الشخص نظيفا ورائحته طيبة أنه لا يغتسل، لا يجب عليه الغسل. وأما إن كانت رائحته كريهة وبه رائحة بسبب العرق والعمل والمهنة ونحو ذلك، فإنه يغتسل وجوبا. ويظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، أن غسل الجمعة واجب للأحاديث التي جاءت عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم فيها إطلاق الأمر بإيجاب غسل الجمعة. وأما قول من قال إن الأمر هنا أمر يعني تأديب وأمر يعني استحسان لا أمر إيجاب، فهذا يعني كما يقول أهل العلم يفتقر إلى دليل وإلى حجة، ولا يمكن أن نطلق القول بهذا في الأدلة الشرعية. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قوله على كل محتلم أي على كل بالغ، وليس المراد به أنه قد رأى الاحتلام في النوم، لا، إنما كل محتلم يعني بالغ قد بلغ. ولأن غالبا أو يكثر في حالات البلوغ أن يكون عن طريق خروج الماء المني، من علاماته خروج المني. طيب، غسل الجمعة أي الغسل الذي يجب بسبب الجمعة، الغسل الذي يجب بسبب الجمعة. ومن هنا استنتج العلماء قضية أو بيّنوا قضية وقت الغسل. يعني بعض الناس يرى أن غسل الجمعة يمتد إلى خروج يوم الجمعة لأنه غسل يوم الجمعة، والبعض الآخر قال لا، يظهر والله أعلم أن غسل الجمعة شرع للصلاة، فوقت وجوبه ما قبل الصلاة، فوقت وجوبه ما قبل الصلاة. وينبني على هذا شيء، وهو أننا إذا قلنا إن غسل الجمعة يمتد إلى خروج يوم الجمعة أنه لا يأثم لو أخر الغسل، أنه لا يأثم إذا أخر الغسل، وإذا قلنا لا ينتهي إلى وقت الصلاة صلاة الجمعة فيأثم لو أخر الغسل، لأنه واجب، لأنه واجب والله أعلم. طيب، حديث سمرة رضي الله عنه، حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. باقي وقت ولا شغل؟ طيب، جزاك الله خير. نكمل الحديث ثم ولا نقف هنا؟ لا، نكمل لأنه متعلق بأحكام الجمعة، غسل الجمعة، ثم نقف بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث، حديث سمرة، استدل به بعض أهل العلم على أن غسل الجمعة مستحب. وجه الاستدلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت، فأثنى على فعل الوضوء وإن لم يغتسل. وأيضا قوله فالغسل أفضل، يعني ممكن الغسل ممكن أن لا يغتسل. هكذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفيد عدم الوجوب. والجواب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول، ليس في الحديث ما يشعر حكما بالإيجاب أو عدم الإيجاب. وإنما في الحديث بيان حالة من توضأ، حالة من توضأ وحالة من اغتسل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. هل قائل يقول إنه معنى هذا الحديث إن الصلاة في البيت يعني أن الصلاة في الجماعة ليست واجبة؟ لا، إنما بيان الحالة والحكم دون أن يكون المقصود بيان وجوب من عدمه. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم: فالغسل أفضل، أي أفضل مطلقا عندهم، أو أفضل من الوضوء، فهذا فيه ما يشعر بأفضلية الوضوء. وأن قوله فبها ونعمة، قوله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، نعمة من يعني أفعال المدح والثناء، ليس مخرجه مخرج عدم الإيجاب، وإنما مخرجه مخرج أنه تجزئه، أنه تخرجه، أنها تجزئه. واضح؟ الجواب الثالث، طبعا بعضهم يضعف هذا الحديث، لكن هو إن شاء الله حسن، هو حسن، وبالتالي لا يعني لا نذكره. الجواب الرابع أيضا أن هذا الحديث محتمل، محتمل لمعنى الوجوب ومحتمل لمعنى الاستحباب. وهنا قاعدة حديثية عظيمة. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة في هذا الباب أن الأدلة الشرعية المحتملة تحمل على أصل الباب، تحمل على أصل الباب، وذلك بأن نقول إن الأحاديث التي توجب غسل الجمعة صريحة وواضحة، وهذا الحديث محتمل، فنحمله على أصل الباب على الوجوب. واضح؟ هذه قاعدة معتبرة. مثال آخر لهذه القاعدة، حديث السترة. النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها، إلى آخره. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صلى إلى غير جدار، فبعضهم قال هذا دليل على أن السترة مستحبة، وأهل العلم قالوا لا، نفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة. إذن يحتمل أن يكون صلى إلى سترة، ويحتمل أن يكون صلى إلى غير سترة، فنحمل هذا الحديث على أصل الباب، الأحاديث اللي واردة فيه المفيدة لوجوب السترة. واضح؟ هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم في الأحاديث، في التفقه في الأحاديث، أننا في الأحاديث التي تحتمل أو قد يكون فيها نوع إشكال أننا نحملها على أصل الباب، على أصل الباب. في هذا القدر كفاية في شرح الحديث. هذا يقول: متى يجب الغسل عند التقاء الختانين؟ هل بمجرد مثلا، طيب، يجب الغسل عند التقاء الختانين عند أهل العلم، يجب الغسل عند التقاء الختانين عند أهل العلم إذا أدخل الرجل ذكره، قالوا حشفة الرأس، حشفة الذكر، إذا أدخلها في فرج المرأة، أدخلها أو لجها، فإنه حين يجب الغسل. أما إذا كان لعب مع زوجته دون إيلاج، دون إدخال، فإنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل إلا إن أنزل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.